بينات مقام إبراهيم.
ومن الآيات التي نزلت ابتداء آيات الوعد والوعيد والأمور الغيبية وما يجري في يوم القيامة.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الإخوة المشاهدون, أذكر بأن معرفة سبب نزول الآيات القرآنية والوقوف عليها مما يعين ويساعد المسلم على فهم الآية وما دلت عليه من المعاني والهدايات. فإذا وقف المسلم على سبب نزول هذه الآية وقرأه في كتب التفسير علم أولا معنى من معاني هذه الآية, ولا يصح أن يصرفها إلى غير ذلك. فالله تعالى قد أنزل هذا القرآن نعمة ورحمة للناس, فإذا قرأوا هذا القرآن العظيم وتدبروه واتبعوا ما يرشد إليه من الهدايات استنارت بذلك قلوبهم وقوي بذلك إيمانهم. والله تعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام وأمته معه أن يتلو وأن يقرأ هذا القرآن. قال الله تعالى: أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. فقراءة القرآن تزيد في إيمان العبد. وإذا وقف على سبب نزول آية من الآيات حينما يقرأها علم شيئا من معاني تلك الآية, وحينئذ لا يصرفها عما دلت عليه في دلالتها الأولية. ونحن في هذه الحلقة مع آية من كتاب الله تعالى نقف على سبب نزولها وعلى شيء من الهدايات والمعاني التي جاءت في هذه الآية. هذه الآية هي قول الله تعالى في ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية في سورة البقرة. ذكر أهل التفسير أن لهذه الآية سببا, وساقوا في ذلك بعض الأحاديث الواردة. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنهم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة, فصلى كل رجل منا على حياله أي تلقاء وجهه, فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وجاء في لفظ عند ابن ماجه: فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا الحديث. وهذه الآية الكريمة يقول عنها أبو عبيد القاسم بن سلام: هي أول ما نسخ من القرآن الكريم في شأن القبلة, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إلى المدينة مهاجرا وكان أهلها اليهود أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس, فاستقبل بيت المقدس 14 شهرا, ثم نسخ ذلك وأنزل الله تعالى عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة. هذه الآية العظيمة التي فيها بيان لسبب النزول الذي أوردته لكم الآن، أدلف إلى شيء مما دلت عليه هذه الآية من المعاني والهدايات. ففي أولها يقول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب. في هذا دلالة على الكمال المطلق لله جل وعلا، فاللام هنا تفيد الاختصاص، فالكمال المطلق هو لله تعالى، وأما لغيره فإنه كمال نسبي. ولله المشرق أي مكان الشروق، والمغرب أي مكان الغروب. والتاري لكتاب الله تعالى يجد أن لفظ المشرق والمغرب في القرآن الكريم جاء على ثلاثة أوجه: جاء مفردا، وجاء مثنى، وجاء جمعا. وفي هذه الآية جاء مفرد في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب. وجاء في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين، مثنى. وجاء في سورة المعارج بالجمع في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. فما وجه ذلك؟ وجه هذا التعدد والتثنية والإفراد. أما الإفراد فإنه واضح وبين، فإن اللام فيه المغرب والمشرق، هذه اللام للجنس، أي جنس المغرب والمشرق، فيصدق عليها الإفراد والتثنية والجمع كما هو مقرر عند أهل اللغة. وأما التثنية الواردة في قوله تعالى: رب المشرقين ورب المغربين، فهذا باعتبار مشرق الشتاء ومشرق الصيف. فمشرق الشتاء تكون الشمس في أقصى الجنوب، ومشرق الصيف تكون في الشمال، وبينهما مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله تعالى. وأما لفظ الجمع في قوله تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فهذا باعتبار الشارق والغارب، لأن الشارق والغارب كثير، للشمس مشرق ومغرب، وللقمر مشرق ومغرب، وللنجوم مشرق ومغرب، وكل له مشرق ومغرب. فمن هذا المعنى ومن هذا الاعتبار لكل يوم أيضا مشرق، للشمس كل يوم مشرق، وللقمر أيضا مشرق، مشرق ومغرب. فمن هذا الوجه جاء الجمع بالمشارق والمغارب. هذا شيء من ما دلت عليه هذه الآيات في الوجه، في وجه الجمع والإفراد والتثنية. أما هذه الآية العظيمة فإنها دلت على هدايات ومعاني. دلت هذه الآية على الكمال المطلق لله تعالى، وانفراد الرب جل وعلا بهذا الملك المحيط بكل شيء، بالمغرب والمشرق وما بينهما، فله سبحانه وتعالى الخلق والأمر، وله عموم الملك. ودلت الآية على أن كل شيء في هذا الكون فهو في حكم الله تعالى، لا يعزب عنه منه شيء، قد أحاط بكل شيء علما، ولله المشرق والمغرب. ودلت الآية أيضا على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا فيها: فثم وجه الله. ودلت الآية أيضا على إثبات اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى كما في آخرها: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهو سبحانه واسع في علمه، واسع في قدرته، واسع في رحمته، واسع في عطائه، واسع في دفع الضر عن عباده، وعليم علما كاملا شاملا محيطا، عليم بما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. والله بكل شيء عليم. ودلت الآية أيضا على أن العبد عليه أن يتوجه بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى وإلى مولاه، وليس للقبلة فحسب، وإن كان المراد في هذه الآية إلى القبلة، ولكن الأخذ بالعموم هو الأولى. فالمسلم يتوجه بقلبه إلى ربه في كل ما يتعبد به لله جل وعلا. ودلت الآية أيضا على تعظيم شأن الصلاة، فإن الصلاة هي من أعظم الذكر، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فمن حافظ عليها دل ذلك على محبته في الخير ورغبته في الازدياد في الإيمان والاستجابة لأمر الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كما دلت الآية أيضا على إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر، وهذه مسألة فقهية نص عليها علماء الفقه في كتبهم، وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع خاصة، أي في صلاة التطوع. وقال ابن عمر أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر على بعيره، وفي رواية: كان يسبح على ظهر راحلته، ومعنى يسبح أي يصلي، حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وهذا وارد في الصحيحين، إلا صلاة الفرض فإنها لا تدخل في ذلك. فإن المعني بقوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هو في صلاة التطوع. كما دلت الآية أيضا على رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره لهم في الإكثار من التطوع في الصلاة، وأنه لم يشق عليهم في هذا الأمر حتى لا يقوموا بهذه العبادة التطوعية. وأما قوله تعالى: فثم وجه الله، فكلمة ثم إشارة لظرف المكان، وهي في أصل اللغة بمعنى هنالك، ولكن ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أن هذا المكان هو مكان العلو لله جل وعلا، الذي لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما المراد بقوله تعالى وجه الله، فقيل إنه الوجه الحقيقي، وهذا على الأصل، وقيل هو الوجه الذي توجهتم إليه لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، فأينما توجه العبد إلى ربه بالصلاة في أي مكان، في جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، فإنه يكون لله تعالى، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وعالم به. إذن معنى هذه الآية: فأينما توجه الناس حسب مكانهم في الصلاة، فإن الله مطلع عليهم، وأنهم متوجهون إلى القبلة. وهكذا من كان مثلا في اليمن فإنه يتوجه إلى الشمال، ومن كان في الشرق فإنه يتوجه إلى الغرب، ومن كان في الغرب فإنه يتوجه إلى الشرق، لأجل أن تكون صلاته إلى جهة القبلة. ويكون المعنى أنكم مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم متجهون إلى الله جل وعلا، سواء كان ذلك في مشرق أو في مغرب. فإذا تأملنا هذه الآية أيها الإخوة، وجدنا أن الإنسان ينبغي له أن يتوجه في صلاته إلى ما شرعه الله تعالى له، وهي القبلة، كما قال سبحانه: فلنولينك قبلة ترضاها، أي إلى الكعبة. ولهذا لما تغيرت القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام استنكر اليهود ذلك، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن الله سبحانه وتعالى هو المشرع الحكيم، وكان قبل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الكعبة كان يحب أن يتعبد ربه على ملة إبراهيم، فنسخ التوجه إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة للآية السابقة: فلنولينك قبلة ترضاها. فالمسلم يتوجه بصلاته ودعائه إلى الله جل وعلا، ويستشعر التوجه بقلبه حتى يكون راغبا في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ومثيبا له على أعماله، لأن الله جل وعلا مطلع على كل عمل يعمله عباده، كما في آخر هذه الآية: إن الله واسع عليم. فمن كان كذلك فهو حري برحمة الله جل وعلا وبلطفه وبكرمه وبإحسانه. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المستجيبين لأمره، المستقيمين على هديه، المتبعين لكتاب ربنا جل وعلا. هذا ما تيسر إراده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إنا أنزلناه في ليلة القدر.